بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في فوائد في الألفاظ في آخر كتابه معجم المناهي اللفظية، قال: قولهم أطال الله بقاءك. قال: جاء في بعض طرق حديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: وأطل حياته. رواه البخاري في الأدب المفرد. وذكر أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى أن أول من خاطب بهذا اللفظ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: حدث علي بن حرب الموصلي يرفعه إلى عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس علي عليه السلام والزبير وسعد في جماعة إلى عمر رضي الله عنه فتذاكروا العزل، فقال: لا بأس به. فقال رجل: أنتم تزعمون أنه الموءودة الصغرى؟ فقال علي رضي الله عنه: لا يكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع، يكون سلالة من طين ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ولحما ثم خلقا آخر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، أطال الله بقاءك. فجرى من يومئذ. انتهى. وهذا منقطع. قال: والمنحوت منها كما قال السيوطي: طلبق أطال الله بقاءك، فالطاء من أطال، واللام من لفظ الجلالة، والباء والقاف من بقاءك. قال: لكنه نحت مولد، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، وللعلامة بن مفلح مبحث نفيس جامع لكلام أهل العلم في الآداب الشرعية في كتابه الآداب الشرعية، ومنه يظهر أنه لا بأس به. وفي ترجمة نفطويه من معجم الأدباء قال: إذا سلمت على اليهودي والنصراني فقلت له: أطال الله بقاءك وأدام سلامتك وأتم نعمته عليك، فإنما قال: إذا سلمت على اليهودي والنصراني فقلت له: أطال الله بقاءك وأدام سلامتك وأتم نعمته عليك، فإنما أريد به الحكاية. انتهى. قال معلقه، معلق على الآداب الشرعية أو على معجم البلدان، قال معلقه: أي أقول هذا القول باعتبار أنه كلام خبري، وأقوله للمسلم باعتبار أنه كلام إنشائي، كلام إنشائي معناه وإن كان خبريا لفظا. يعني يقصد بذلك أنه إذا خاطب اليهودي يقول له: أطال الله بقاءك، يعني قد وصلت إلى هذا العمر، قد طال بقاؤك، متى تموت؟ متى تروح؟ متى تذهب وتغرب عن هذه الحياة؟ أطال الله بقاءك، يعني قد طال بقاؤك حتى وصل إلى هذا الوقت. وأدام سلامتك، أي قد دامت سلامتك إلى هذا، متى يقصف الله ظهرك؟ هكذا يعني يكون معناه. هذا إذا كان قصد الخبري. وأتم نعمته عليك، أي متى يسلب نعمته فيمرضك ويهلكك. هذا معناه أنه خبري. لكن إذا كان المقصود الإنشاء، أطال الله بقاءك أي اللهم أطل بقاءه، وأدام سلامتك أي اللهم أدم سلامته، وأتم نعمته عليك اللهم أتمم نعمتك عليه. فهذا معنى خبر قصد به الإنشاء أي الدعاء، ومعنى خبر على بابه، على بابه. قال: قولهم أكرمك الله. قال إبراهيم الحربي: سئل أحمد بن حنبل عن المسلم يقول للنصراني أكرمك الله، قال نعم، ينوي بها الإسلام. أكرمك الله أي من عليك بالإسلام، لأنك إذا أسلمت فقد أكرمك. أكرمك الله أي من عليك بالإسلام وهداك للإسلام، فهذه أعظم كرامة، يدعو له بالإسلام. قولهم الحمزة قال في كتاب الموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة، صديق حسن خان رحمه الله، في أوائل الكتاب قال بحث لغوي عارض في دخول ال على اسم حمزة، ثم استطرد مبينا حكم دخول ال على الأعلام. حمزة وطلحة، هل يقال الحمزة الطلحة؟ ال فيه زائدة للمح الأصل، زائدة للمح الأصل، والأصل عدم دخولها على حمزة وطلحة. وبعض الألفاظ وإنما على ما سمع. على ما سمع هاتفك يا حسام. قال الحمزة، إذن والظاهر أنها بحسب السمع، ما كان على وزن اسم الفاعل واسم المفعول فتدخل فيه ال للمح الأصل، ما كان على المصدر كذلك، مثلا نصر النصر، فتح الفتح، منصور المنصور، حارث الحارث، هذه للمح الأصل. أما أسماء الأعلام مثل زيد وعمر، الزيد العمر لا، إلا ما ورد إذا ورد السماع به، والله أعلم. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، هذا الذي يقال له لمح الأصل. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل. قال قولهم الإله، قال هو من أسماء الله تبارك وتعالى، والتسمية بالتعبيد به قديمة، عبد الإله قبل الإسلام، ومنه قول الشاعر لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متبتلي، عندنا عبد الإله، ولو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متبتلي، لكن ليس هذا بنص، لأنه يحتمل أن يكون عبد الإله، وهذا الظاهر. عبد الإله صرورة متبتلي، لرنا لبهجتها وحسن حديثها، ولهم من تاموره بتنزلي. وأيضا عبد الإله أحسن في الوزن، لأن البحر من بحر الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، والثاني متحرك، وبإسكان الباء عبد الإله تسكن فتصير متفاعل بدل متفاعل، وهذا جائز من أنواع الزحاف الجائز، لكن الفتحة يجعل التفعيلة سليمة من الزحاف. لو أنها عرضت، يعني يصف امرأة حسناء، لو أنها عرضت لأشمط أي لشيخ كبير قد ابيض شعره، راهب أي في صومعة، عبد الإله صرورة أي منقطع، صرورة هو المنقطع إلى العبادة متبتل، لا صرورة في الإسلام، كذلك التبتل نهى عن التبتل، وهو فعل النصارى. يقول لو عرضت لمثل هذا الصنف لرنا لبهجتها وحسن حديثها. رنا أي مالا، رنا أعطنا لفظة رنا في قاموس، لرنا كأنها مالا وذهب نحو ذلك لبهجتها وحسن حديثها. ولهم من تأموره أي مكان تعبده بتنزلي، هذا كله من المبالغة في أنها فتنة، أنها تفتن المتعبد، مقصود بذلك المبالغة في حسنها وتأثيرها. في القاموس من باب الفائدة، إن هذه فوائد في الألفاظ، في الألفاظ قال الرنو، الرنو إدامة النظر بسكون الطرف، رنا يعني نظر إليها نظرة ثبتت نظرته فيها بسكون الطرف كالرنا. ولهو مع شغل قلب وبصر وغلبة هوى، والرنا ما يرنى إليه لحسنه، يرنى إليه يعني ينظر إليه لحسنه. وبالضم والمد الرناء الصوت والطرب، وأرناه الحسن ورناه، وهو رنوها كعدو أن يرنو إلى حديثها ويعجب به. ورنا طرب طرب، إذن لنا لرنا لعنى لطرب لطرب، فمعنى لرنا لبهجتها وحسن حديثها أي لطرب أو نظر إليها نظرة استدامة. وقال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع الإله. هذا الاسم وارد في الكتب أو في ماذا، في أشعار العرب. وقوله والتسمية بالتعبيد به قديمة، أنه يقال عبد الإله، هذا على هذه الرواية، على رواية إسكان الباء، وتحتاج إلى نظر. إلى نظر في ديوان الشاعر، قال وهو بمعنى عبد الله، كما في ترجمة شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي من طبقات ابن أبي يعلى، قال أنشدني أبو القاسم أسعد بن علي البارع الزوزني لنفسه في الإمام وقد حضر مجلسه، وقالوا رأيت كعبد الله إماما إذا عقد المجلس. الأبيات بل لفظ إله هو أصل الاسم الله، الاسم الكريم الله أصله الإله، الإله حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وفخم الاسم إذا كان مبتدأ به أو قبله فتح أو ضم، ورقق إذا كان قبله كسر، فأصله الإله ثم الله، الله ثم غلظ تفريقا وتفخيما للاسم الكريم الله، غلظت اللام إلا إذا سبق بكسر نحو بسم الله فإنه يرجع إلى أصله. وقول بعض الجهال لا تقل بسم الله وإنما قل بسم الله، بسم الله لماذا؟ قال لأن الله اللام فيه دائما مفخمة. هذا من جهله باللغة، من جهله بلغة العرب. وجاء هناك بعض هؤلاء الذين هم جهل بلغة العرب، بعضهم يوشك أن يضرب على عقله أو عنده حالة أو شيء من ذلك، ويقوم ويتكلم بين الناس في بعض المساجد بمثل هذا الكلام الذي ليس يستند فيه إلى دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة ولا من كلام أهل العلم. قبل أيام أخبرنا بعض الإخوة أن هذا الشخص الذي أشرنا إليه ذهب إلى مسجد عائشة الذي في باب موسى وبعض المساجد ويتكلم بهذا الكلام، أنه لا تقل بسم الله قل بسم الله، وإلا كنت كذا وكذا، ويتكلم بكلام شديد جاهل. قولهم حتى إذا جلس معه الإخوة هناك في فهمونه ما يفهم، جاهل يأتي هكذا يتكلم بكلمتين ويخرج. قولهم الله أكبر عند التعجب. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التكبير والتسبيح عند التعجب، وفيه عن عمر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ابن بطال التسبيح والتكبير معناه تعظيم الله وتنزيهه من السوء، واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن، وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى. قال وهذا توجيه جيد، كأن البخاري رمز إلى الرد على من منع ذلك. قال المحبي التكبير والتهليل للتعجب مما استعمله المولدون أي في الشعر. قال المتنبي كبرت حول ديارهم لما بدت تلك الشموس وليس فيها المشرق. قال وانظر في المناهي حرف الألف استعمالها في التعجب وفي الفرح جائز وسائغ، وردت به الأدلة، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر في التعجب الله أكبر، أو في الفرح والاستبشار حين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال فحمدنا الله وكبرنا، قالوا الحمد لله الله أكبر، فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، قال فحمدنا الله وكبرنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قولهم الله يخلي عنا. قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى ما علمت فيها بأسا، لأن معناها الله يتسامح عنا، يخلي عنا أن يتركنا ماذا من دون عقوبة، ما فيها بأس. قولهم اللهم أجرنا من النار. إذن لما قرأنا الآن هذه انتبه الآن انتبه فوائد في الألفاظ، من يلخص لنا هذا الباب عقده لأي شيء؟ فوائد في الألفاظ. نعم، للألفاظ التي يتوهم أنها ماذا؟ ممنوعة، منهي عنها، والأمر ليس كذلك، بل هي جائزة. نعم، فيفيدك أن هذا ليس من باب المنهي، ليس من باب المنهي. وإن ذهب بعضهم إلى النهي عنه فقوله مرجوح أو ضعيف أو باطل. قولهم اللهم أجرنا من النار، قال انظر اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم هذا. قولهم اللهم اجعلني، ستأتي اللهم ارزقنا شفاعة النبي. قولهم اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول لا تقل ذلك، لأن هذا معناه تدعو على نفسك أن تدخل النار ويشفع فيك النبي، فهو كقول بعضهم لا تقل اللهم أعتق رقبتي من النار، فإن معناها أنك تدعو الله أن يدخلك النار ثم يعتق رقبتك. وكلا المعنيين المفهومين من هذا الدعاء وذاك الدعاء ليس كذلك، فيجوز أن تقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة النبي. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يا سعداء من نالته. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في رفع الدرجات والشفاعة في إخراج الموحدين من النار، عصاة الموحدين. قال غلط عياض والنووي وابن رشد والزبيدي وغيرهم رحمهم الله تعالى من كره هذا الدعاء، وقرروا أنه لا محذور فيه والله أعلم. قولهم طيب، من قولهم اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، نبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذه الجمل المفيدة التي قرأناها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا والسامعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.